بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من الطعام، فسئل أبو سعيد رضي الله عنه: ما كان طعامكم؟ قال: كان طعامنا الشعير والتمر والأقط والزبيب. قال أبو سعيد: وأما أنا لما قيل له إن أهل الشام يقولون إن نصف صاع من هذه السمرة أي الحنطة والبر تعدل صاعا من غيرها، قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. أفاد حديث أبي سعيد مع حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع أن مادة إخراج هذه الزكاة، زكاة الفطر وصدقة الفطر، أنها من طعام أهل البلد، ومقدارها هو صاع عن كل واحد ممن تجب عليه الزكاة من الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد. ومقدار الصاع ما يقارب 3 كيلوغرامات في وحدات الكيل المعاصرة في هذا الزمان. إذن مادتها من طعام أهل البلد، فإذا كان طعام أهل البلد الأرز فالأفضل إخراجها من الأرز، وإذا كان طعامهم البرغل تخرج صاعا من البرغل، وإذا كان طعامهم الزيتون سواء كان زيتونا جافا أو زيته يخرج صاع من هذا الطعام، أو كان طعامهم الزبيب يخرج صاعا من زبيب. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا أي في المدينة الشعير، فأهل المدينة لا يعرفون القمح والحنطة والبر مع أنها بلد زراعة فيها النخل، إنما طعامهم الشعير والتمر وهي معروفة به في المدينة. وفي هذه الأزمان المدينة فيها أكثر من 90 صنفا من أصناف التمور. طعامهم أيضا الأقط، وهو اللبن الذي أغلي فتبخر ماؤه ثم جفف، وطعامهم أيضا الزبيب، وهو حاصل ما يكون من العنب بعد تجفيفه. إذن تخرج زكاة الفطر من طعام الناس الذي يأكلونه، وإخراجها شعيرا أو برا سواء كان حبا أو كان دقيقا مطحونا أو مجروشا منها. من الأحكام المتعلقة بهذه الزكاة أن زكاة الفطر إذا دفعت للمساكين، فهل يجوز لهذا المسكين الذي أخذ الزكاة أن يخرج زكاته هو من هذا الطعام الذي جاءه؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يخرج زكاة فطره من هذا البر أو الطعام الذي تصدق به عليه، لأنه بمجرد ما يملكه هذا المسكين بقبضه جاز له أن يتصرف فيه أي تصرف، يتصدق فيه، وإن شاء أن يبيعه، وإن شاء أن يهديه، وإن شاء أن يرهنه، كل ذلك جائز له في حقي تصرفه فيه. يسأل الناس كثيرا من نعطي هذه الزكاة، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالمساكين، كما في حديث ابن عباس فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فإن أخذت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإلا فإن أخذت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقال طعمة للمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكنة أرفع من الفقير، فدخل في المساكين الفقير من باب أولى. ويقول العلماء إن الفقير والمسكين والإسلام والإيمان والبر والتقوى والإثم والعصيان إذا ذكر جميعا، والاستغفار والتوبة إذا ذكر جميعا في نص واحد، كان لكل منهما معنى يخصه. فالإسلام والإيمان إذا جمع في نص واحد، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كان الإسلام للشعائر الظاهرة في أركان الإسلام الخمسة، وكان الإيمان في الشعائر الباطنة في أصول الإيمان الستة. كذلك الفقير والمسكين كما في آية سورة براءة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فذكر الفقير وذكر المسكين، فهنا الفقير له معنى خاص به، والمسكين له معنى آخر. فالفقير المعدم والمسكين المقل. أما إذا ذكر أحدهما في نص دون الآخر فدخل فيه الثاني. مثاله في الإسلام والإيمان قول الله جل وعلا إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. طيب والإيمان أليس هو دين مقبول عند الله؟ بلى، لكن لما ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان بالتضمن والتبع. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين، أي دخل فيهم أيضا من؟ الفقراء. لكن بقية أصناف الزكاة الستة لا يدخلون في زكاة الفطر: الغارمون، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم في سبيل الله، ابن السبيل، هؤلاء لا يدخلون في زكاة الفطر. يقول قائل أين أجد هؤلاء المساكين؟ لما تكاسل الناس عن الصدقات والبحث عن أهلها، وعولوا على أئمة المساجد والجمعيات، أصبحوا لا يعرفون المساكين. ولو أن أحدهم أراد أن يشتري ثياب العيد وشماغ العيد وأعزكم الله نعالا جديدة لطاف الأسواق كلها حتى يجد النوع الذي يريده والموديل الذي يريده، بل واللون الذي يريده، ولم يقل أنا ما أعرف أشتري ملابس العيد وحذاء العيد وحلاوة العيد وغيره، أليس كذلك؟ فإذا جاء المسكين قال أنا ما أعرف المسكين، نقول كما أنك عرفت ما تريد من حاجاتك المباحة، فمعرفتك بحاجاتك التي فيها دينك من باب أولى، ابحث عن المساكين. ولا سيما أيها الإخوة ممن أغلقوا عليهم بيوتهم فلم يسألوا الناس إلحافا، لم يستعطوهم ويشحذوا منهم، وهم أهل حاجة وفاقة، هؤلاء أولى أن تدفع لهم هذه الصدقة وهذه الزكاة. قد يقول قائل أنا أعرف مسكينا لكنه هو الآن بعيدا مني، فكيف أصنع؟ نقول اتصل عليه وليوكل أحدا يستلم منك زكاتك، ولو بقيت عند الوكيل إلى ما بعد العيد تعتبر في حكم استلام المسكين لها لما استلمها منك وكيله. أما أن تؤخرها أنت إلى ما بعد العيد لأن المحتاج والمسكين الذي تريد أن تعطيه ليس حاضرا، لا تبرأ بهذا ذمتك، لماذا؟ لأن المناط كله على وقت إخراجك لهذه الزكاة. من أخرجها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، كذا في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأنت بهذا آثم. مما يكثر السؤال عنه حتى في هذا اليوم بعد الظهر على الهاتف يسألنا، يقول: أنا نسيت أن أخرجها العام الماضي وتذكرت الآن. نسي أن يخرج زكاة الفطر العام الماضي وتذكرها متى؟ لما جاء بعد سنة. والجواب على هذا نقول: صح النوم، توك تفطن. لو كان أمرا مهما في اختبارك أو وظيفتك أو ملبسك لما أخرته. فإن كان ناسيا كما يزعم والله أعلم بحقيقته فيخرجها قضاء، لأنه انتهى وقت الأداء، يخرجها قضاء لا أداء. مثاله الذي نام عن صلاة الظهر ودخل عليه وقت العصر، هل تسقط عنه صلاة الظهر؟ ما تسقط عنه، وإنما يجب أن يصليها. طيب صلاها في غير وقتها وش تسمى؟ صلاها قضاء لا أداء. كذلك هم الزكاة، إخراجها من يوم 28 أو ليلة 28 إلى يوم العيد هذا وقت الأداء. إخراجها بعد صلاة العيد إيش؟ يكون قضاء، أي لما ثبت في ذمته. وهذا دليل على أن هذه الزكاة ماذا؟ أنها واجبة وأنها فريضة بفرض النبي صلى الله عليه وسلم لها. فإما أن يؤديها في وقتها، فإن خرج وقتها فلا تسقط عنه، وإنما تبقى دينا في ذمته يؤديها. فإن كان مفرطا بأن أخرها تكاسلا أو تخاذلا أو تفريطا إلى ما بعد صلاة العيد فإنه يأثم، ومع ذلك تبقى هذه الزكاة في ذمته. هذه أيها الإخوة جملة من الأحكام المتعلقة بهذه الزكاة. يسألنا إخواننا الآفاقيون الذين أهاليهم في بلدانهم وهم جاءوا للعمرة أو جاءوا للزيارة وسيدركهم العيد في مكة، أين يخرجونها؟ نقول: يجوز أن تخرجها حيث أدركك العيد، وهذا هو الأفضل، لأن أفضل وقت، أفضل مكان لإخراج الزكاة الوقت الذي، المكان الذي أدركك فيه العيد، ولا سيما إذا أدركك العيد في مكة، لأن العمل الصالح فيها مفخم ومعظم. وإن كانت المضاعفة إنما جاءت، المضاعفة في العدد إنما جاءت للصلاة. ويجوز أن تتصل على أهلك في بلدك بأن يخرجوها عنك طعاما وعنهم، لا سيما إذا كانوا يعرفون الفقراء والمساكين، وتخرج طعاما. وهنا قد يقول قائل: نحن في بلدنا في العراق، في الجزائر، في المغرب، في مصر، في اليمن، في الهند، في السند، أفتانا علماؤنا بإخراجها نقدا، إخراج زكاة الفطر نقدا. نقول: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه وعمل المسلمين في جماهير أهل العلم من ذلك الزمان إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله إخراجها طعاما كما فرضها عليه الصلاة والسلام، صاعا عن كل من وجبت عليه. وأما إذا استفتيت عالما تثق في علمه ودينه وأفتاك بإخراجها نقدا فإنه يتحمل ما أفتاك به. فإن كنت أخرجتها نقدا بناء على عالم أفتاك برئت ذمتك وتعلقت بمن أفتاك، وإن استفتيتنا فإننا نفتيك بإخراجها طعام، فاجعل المال الذي أخرجته صدقة وأخرجها الآن طعاما كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخرج الإنسان زكاة الفطر عمن يعول من أولاده وزوجاته؟ نفرض أن عندك زوجتين نفرض هذا ولا ما نفرضه؟ أظن أكثركم موحدين، ها؟ نفرض أن عندك زوجتان وأولادك 8، 2 و8 كم؟ 10، وأنت 11. لا تنسى نفسك مثل جحا إذا ركب على الحمار نسي أن يعد ما تحته. صحيح، بعض الناس ينسى نفسه، يعد من تحته تحت ولايته وينسى نفسه. إذن أنتم 11، زكاة الفطر في حقكم كم؟ 11 صاع. 11 × 3 33 كيلا من طعام أهل البلد. وعلى هذا المنوال فقس إخراج هذه الزكاة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: من حديثي لا ضرر ولا ضرار، ومن منطقي دفع الضرر خير من جلب المنفعة. الحديث يكفينا عن المنطق. هل يجوز لمريض السعال ومن به برد وعطاس الصلاة في المنزل حيث لا يتسبب في نقل العدوى للمسجد؟ نعم، يجوز لمن به مرض ينتقل بالعدوى كالجذام أو كالحصبة أو العنكز. تعرفون العنكز؟ ها؟ الحب الذي يظهر على الجلد فينتشر بالاتصال. وكذلك من به برد السعال، كل مرض ينتقل يجوز أن يصلي في بيته حتى يؤمن عنه، والله تعالى أعلم. أيهما أفضل في صلاة التهجد، عدد الركعات في المسجد كما في المسجد الحرام أو طول القيام كما في مسجدنا هذا؟ كلها فاضلة، عدد الركعات مع طول القيام. نعم، الأفضل والأكمل موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام عددا وكيفية وهيئة. تقول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني 2 لكن يطيل القيام والركوع والسجود والجلوس، ثم يصلي 4 أي 2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يوترن له ما قد صلى. ولهذا هذه 11 ركعة أكثر ليله عليه الصلاة والسلام. من يطيق ذلك؟ تطيقون هذا؟ ما هو بالظاهر. ودليله أن ابن مسعود رضي الله عنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام وابن مسعود، فافتتح النبي في أول ركعة سورة البقرة كاملة. كم هي من جزء؟ جزوين حول النصف. ثم افتتح النساء بعدها في ركعة واحدة، ثم افتتح آل عمران حول 6 أجزاء في ركعة واحدة. وش يدل هذا عليه؟ على طول قيامه وقنوته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أتركه يصلي وأنفصل عنه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم استعاضوا بعدد الركعات الكثيرة عن طول القيام مع طول قيامهم. لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم، بصلاة التراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بين ركعاتها، يتروحون من طول قيامهم، وهم الذين جعلوها 20 ركعة. حتى إن مالكا رحمه الله، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول أدركنا الناس في المدينة. مالك أدرك من الناس؟ أدرك التابعين وأبناءهم، وهم أبناء الأنصار والمهاجرين. أدركنا الناس في المدينة يصلون قيام رمضان 36 ركعة لطول قيامهم. فالاستعاضة بعدد الركعات مقابل عدم التطويل في الركوع والسجود الذي قد لا يطيقه الناس، قد تطيقه أنت والثاني، لكن ما يطيقه البقية والجمهور الأغلب، والله أعلم. المشكلة ما هي يا أخواني؟ أن يأتي من يأتي يقول الزيادة على 11 ركعة بدعة وحرام ولا يجوز، وهذا من ضعف الدين وضعف الفقه. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل 13 ركعة. فعائشة ذكرت ما حفظت، وابن عباس ذكر ما حفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة، أخرجاه في الصحيحين. قوله مثنى مثنى ما يفيد عند العرب؟ يفيد التكرار، ويفيد أن صلاة الليل لا عد لها، ثنتين ثنتين، له ما شاء، فإذا أراد الوتر أوتر ولو بركعة واحدة، والله أعلم. هل يجوز تشغيل القرآن في المسجد إذا مات الميت؟ وهذا القرآن يشغل، ها؟ لكن الجملة فيها حذف، حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، تشغيل الجهاز الذي يقرأ القرآن، هذا من البدع المتأخرة، لأنهم اعتادوا على أنه إذا مات الميت جلبوا القراء فقرأوا الفاتحة والختمات على روح هذا الميت، والقراء وش يبون؟ يبون فلوس، ويبون دب، يبون أكل عشاء وغدا، فأيسر لهم يحط يسجل ماذا؟ شغل المسجل. هذه من البدع المتراكمة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا أمر محدث وبدعة نكراء ولا يجوز، والله أعلم. يقول هل يجوز أن نصل الرحم الذين هم في خارج البلاد بالجوال؟ نعم، صلة الرحم جاء أمرها مجملا في الشرع، وأرجع في حدها وصفتها إلى عرف الناس، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، الشرع أمرنا بالصلة وأرجعها إلى عرف الناس، فكل ما كان في عرفهم صلة فهو صلة، وكذا ما كان في عرفهم قطيعة هو قطيعة. من الصلة الآن التواصل عبر الجوالات، عبر الهدية، عبر السؤال، عبر الزيارة، كل ما كان في عرف الناس صلة فهو كذلك، والله أعلم. قلت يا شيخ صلاة الضحى تترك أحيانا، من القائل بذلك؟ وهل ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ذكر ذلك الحافظ بن رجب الحنبلي في كتابه النفيس لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط، ذكرت ما تحفظ، فدل على أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، والله أعلم. امرأة من العراق توفي زوجها في حادث في العمل، وتركها مع أطفالها ولا تستطيع أن تعيلهم، فقررت أخذ راتب الضمان الاجتماعي، ولكن الشرط الرئيس أو الأولوية أنه لذوي الشهداء، وقالت إن زوجها شهيد، هل تأخذ الراتب أم لا؟ هذه المرأة لم تصدق في كلامها، لم تصدق في كلامها، فأخذت الراتب بناء على ذلك، ولا يصح لها ذلك، فتصحح من وضعها، ولو كان الذين يأخذون ذلك ممن لا يستحقونه من الحشد أو من غيرهم، والله أعلم. هذا السائل يقول: لماذا يسمح بشرب السجائر في مكة؟ سمح بحالق اللحية أن يمشي في مكة، وحلق اللحية أعظم من شرب السجائر من جهة أنها معصية، فهذا أمر يتوقف على فعلك أنت، والجهات المسؤولة لها النصح، الهيئة والمسلمون ينصحون أن هذا الفعل حرام، وبدأ جزاهم الله خيرا في مقام إمارة مكة بمنع بيع السجائر في محيط الحرم، في الحرمين في مكة والمدينة، ولعله أن يتوسع إلى أن تأتي إن شاء الله في مرة قادمة لا تجد من يبيعك الدخان في سائر الحرم. لكن الخرمان دخان شو بيسوي؟ ها؟ بيتعب تعبا عظيما، لأنها الكيف اللي عنده راح ولا مناص إلى تحصيله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من أسباب سخطه وعقوبته. ما أفعل لأتخلص من الوسواس في الطواف؟ أحسن ما تفعل أن تترك الوسواس ولا تلتفت له. جاءك الوسواس في الصلاة، في الوضوء، في الطواف، في السعي، اتركه لا تلتفت له، عانده، لأن الوسواس لا يأتي إلى الفجار وإلى الفساق وإلى الدشير، وإنما يأتي الوسواس إلى الطائع. سمعتم أن غير مصلي جاءه وسواس في الصلاة، الشيطان حصل مراده منه ولا لا يا أخواني؟ ما يأتي إلا للمصلي، ما يأتي الوسواس لغير الطائف، يأتي للطائف لأنه عجز عن صرفه عن العبادة فأتاه ليشغله في هذه العبادة. الله يعيذنا وإياكم من الوسواس الخناس. يقول: عندي عمارة من 8 شقق، 6 شقق منها مؤجرة 80,000، وشقتان ساكن فيها اثنان من أولادي ظروفهم صعبة، وباقي أولادي مستأجرون عن غنى منهم، ومنهم من ليس متزوج، هل علي ذنب في تسكين 2 من أولادي في هاتين الشقتين؟ ليس عليك بهذا ذنب إذا كانوا محتاجين وكان إخوتهم مستغنين، أما إذا كانوا جميعا محتاجين فيجب أن تتقي الله وتعدل بين أولادك. بشير أبو النعمان بشير بن سعد الأنصاري كان له 10 من الولد، وكانت زوجته امرأة فاضلة عاقلة أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، فأراد بشير بن سعد أن يمنح ابنه النعمان ابن بشير نحلة عن بقية إخوانه. قالت له زوجته أم النعمان: لا تفعل حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بمشورة هذه المرأة الحصيفة فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إني أريد أن أنحل ابني هذا، وابنه صحابي من جلة الصحابة، نحلة. قال: كم لك من الولد يا أبا النعمان؟ قال: لي 10. قال: أكل ولدك نحلتهم كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. ما حكم خروج المصلي من بعد صلاة التراويح 20 ركعة في 10 الأواخر لأجل أن يتسوق لقضاء حاجته بالليل؟ لا مانع من خروجه ليقضي حوائجه. سائل يقول: أنا مقيم في المملكة وأهلي في مصر وسيدفعون عني الزكاة، فهل يجب علي إخراجها هنا مرة أخرى؟ لا، يكفي دفع أهلك عنك زكاة الفطر معهم في مصر عن أن تخرجها هنا، وإن أردت الأفضل فأخرجها عن نفسك فقط هنا لأنك موجود في مكة، والله أعلم. ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ لأن هناك من يقول إنها بدعة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أنا لن أفتيكم بقولي، لأنما سأنقل لكم فتوى شيخي في هذا المحراب. من هو شيخنا؟ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في هذا المحراب سئل عن هذه المسألة، عن دعاء ختم القرآن في الصلاة، فقال لا بأس به ولا أرى منه مانعا، عليه عمل المسلمين، عليه عمل المسلمين، ولو جعله الإمام في قنوته لكان أولى وأفضل. والأصل في دعاء ختم القرآن أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم القرآن جمع حوله بنيه وبني بنيه، لأن الله بارك له بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت به أمه وكان شابا صغيرا، أمه أم سليم بنت ملحان، قالت خويديمك أنس أفلا دعوت له يا رسول الله؟ قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأكثر ولده وأدخله الجنة. أربع دعوات. طال عمره رضي الله عنه، فكان آخر من مات من الصحابة في العراق أو في البصرة 92، وكثر ماله حتى ملك الأضياع والمزارع والنخل، وكثر ولده، يقول دفنت من أولادي وأولاد أولادي 70 نفسا. وبقيت الرابعة لا حرمنا الله وإياه أجرها وفضلها، أن يدخله الله الجنة. كان رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع حوله بنيه وبني بنيه وأهله، ثم دعا وأمنوا على دعائه. ونحن لنا منهج، وهو أخذ ما جاء في الكتاب والسنة، وكذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نزل فيهم التنزيل وهم أهل الفقه، وهذا أنس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. لدي سيارات نقل ركاب، هل الزكاة في أثمان السيارات الحالية أم على الحراج أم على الخراج؟ لأن الخراج يرجع في مصروفاتها. الزكاة لا تجب في أعيان هذه السيارات، سيارة النقل، وإنما تجب في ريعها، في أجرتها، في كروتها. وريعها وأجرتها إن كانت ترجع إلى مصروفاتها الحمد لله، إن بقي منها شيء تزكيها مع مالك إذا حال الحول عليه. متى تجب الزكاة في السيارات؟ إذا أعدها في عينها للبيع، صارت عروض تجارة فتجب الزكاة في عينها عندئذ. والله أعلم. ذكر بعض أهل العلم أن بداية إخراج الزكاة يجوز في اليوم 27، أي قبل يومين من العيد، على اعتبار أن يكون الشهر 29 يوما. أما إذا بغيت ذكر أهل العلم فأنا آتيك بما هو أبلغ من ذلك. في مذاهب العلماء أن زكاة الفطر وقتها من أول الحول كزكاة المال. قول آخر وهو المعتمد عند الشافعية وهو المصحح عند الأحناف أن وقتها من دخول رمضان. قول ثاني ثالث أن وقتها قبل العيد بيوم أو يومين. قول رابع عند الظاهرية أنه لا يصح إخراجها إلا قبل صلاة العيد. اختلف فيها العلماء. ما موقفنا من مسألة اختلف فيها العلماء؟ ها انت خير منها اللي على مقاسنا ولا يناسبنا؟ لا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. أرجعنا ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال راوي حديث فرض الزكاة من هو؟ عبد الله بن عمر الذي قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل الصلاة. قال ابن عمر: وكانوا، أي الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ففي هذا إقرار على جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. طيب، يومين هي الأقصى، إذا كان الشهر ناقصا متى يكون اليومان؟ 28. متى يبدأ الحكم 28؟ في ليلته. إذن يوم 27 إذا غربت الشمس، إذا غربت شمس يوم 27 من رمضان دخلت ليلة 28، وعندئذ صح إخراجها بعد غروب الشمس، والله أعلم. رجل مسافر أما الناس في صلاة الظهر فسلم وقال: أنا مسافر أتم صلاتكم. فانبرى أحد المصلين فأخذ يكبر واقفا، فانقسم المأمومون قسمين، منهم من صلى منفردا ومنهم من اقتدى بذلك المصلي، فما حكم إمامة الثاني لإتمام الصلاة؟ يجوز أن يؤم الثاني يكمل الصلاة، والأفضل أن يتم كل واحد منهم صلاته لوحده. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة لما فتحها، صلى بهم في مسجد الكعبة، وكان يصلي بهم الرباعية ثنتين، ويقول: أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر، فكانوا يتمون بعده ركعتين، ولم يجعل إماما يصلي بهم. فالأفضل أن يتم كل منهما منفردا، وإن تقدم من يصلي بهم فهذا جائز تخريجا على من ناب الإمام شيء في صلاته، لا سيما إذا كان وراءه من العوام الذين لا يعرفون فيتم بهم بقية الصلاة، والله أعلم. ما هو شروط الملبس الشرعي للمرأة إذا كان عملها يتطلب زياً غير مستوف لتلك الشروط؟ المرأة يجب أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وإن كان عملها يتطلب كشف ذلك، لا بد من أن تستر جميع بدنها بالجلباب عن الرجال الأجانب. فإن كان عملها في محيط نسائي خالص أو في محارمها، جاز لها أن تكشف من بدنها ما جاز لها كشفه في العادة عند أبيها وأخيها وعمها وخالها. أتكشف المرأة ساقيها عند أبيها وأخيها؟ لا. أتكشف صدرها عند أبيها وأخيها؟ لا. تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء مما يخرج غالبا، وهو الوجه والرقبة والشعر واليدان والرجلان. لما قلد نساء المسلمين الكافرات والفاجرات أضحين يكشفن ظهورهن وبطونهن وأفخاذهن وصدورهن، تقليدا أعمى وتشبها بهؤلاء الكفرة الفجرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعيب والشرها ما هو على النساء، إنما على الرجال الذين هم فوقهم. المرأة في طبيعتها ناقصة وتقلد، وهمها كلام الناس، لكن الشأن بك أنت أيها الرجل، أنت الذي جعلك الله قيما على هذه المرأة. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، والله أعلم. يقول: دخلت المسجد في صلاة الظهر ولم أتم قراءة الفاتحة حتى ركع الإمام، فهل ذهبت عني هذه الركعة؟ لا. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الجماعة ولم تقرأ من الفاتحة إلا أولها أو بعضها ثم ركع الإمام، فيجب عليك أن تركع معه. قال العلماء: وهذا من المواضع التي يتحمل فيها الإمام عن المأمومين قراءة الفاتحة. مثله أيضا من دخل والإمام راكع، فإنه يركع مع إمامه ويكون قد أدرك ماذا؟ أدرك الركعة. طيب، أين الفاتحة التي هي ركن؟ قالوا: تحملها عنه الإمام، بدليل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، والله أعلم. معتكف صلى الفجر في هذا المسجد ثم نزل إلى القبو ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى، هل يدخل في الحديث أم أن خروجه إلى القبو قطع لهذا الأمر؟ ما هو الحديث؟ من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله ثم يركع ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها كان له أجر حجة وعمرة تامة. كل مرافق المسجد تابعة للمسجد، الدور العلوي أو الدور السفلي تابعة للمسجد، والمقصود في قوله في مصلاه أي في مسجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفاه، لم يمكث في محرابه في موضع صلاته، وإنما يدخل معتكفاه، وإن معتكفاه قبة تضرب له أي خيمة صغيرة في آخر المسجد، دل على أن المسجد كله في حكم بقاء فيه هذا المصلي إلى أن يرتفع الشمس، ترتفع الشمس والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.